نبحث عن الحقيقة في الحدث وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث. مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. نشرة أخبار المساء. نشرة المساء الإخبارية. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار المسائية من إذاعة الرأي، ونعتذر مستمعينا الكرام عن التأخر في تقديمها لعطل فني كان في الإذاعة، ونستهل هذه النشرة بالعناوين: عدة إصابات بقمع الاحتلال المسير البحري 18 لكسر حصار غزة، وأحكام بالإعدام والسجن لعدد من المتخابرين مع الاحتلال. سلطات الاحتلال تمدد إغلاقها للشوارع المؤدية لقرية الخان الأحمر حتى منتصف الشهر المقبل، ومطالبات بالإفراج عن الطلبة المعتقلين وخاصة المعاقين. الإعلام الحكومي يوثق 37 انتهاكا ضد صحفيين خلال الشهر المنصرم، ويعلن إطلاق فعالية يوم الوفاة للصحفي الفلسطيني. بسم الله الرحمن الرحيم. أصيب 9 مواطنين خلال قمع قوات الاحتلال المسير البحري 18 لكسر الحصار عن قطاع غزة، المطالب بإنهاء معاناة المواطنين في غزة. وأفاد مراسلنا بأن آلاف المواطنين اتجهوا عصر اليوم للمشاركة في الحراك البحري في وقت انطلق فيه نحو 30 قاربا تجاه السياج البحري شمال غرب مدينة بيت لهيا شمال القطاع. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
تتواصل فعاليات كسر الحصار في رسالة واضحة أن الفعاليات مستمرة ولا ترتبط بأي أحداث جارية إلا بهدفها الرئيس، وهو كسر الحصار تماما عن غزة. هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار أعلنت انطلاق المسير البحري 18، وذلك للمطالبة برفع الحصار البحري وتمكين الفلسطينيين من مياههم الإقليمية، كما بينت المتحدثة باسم الهيئة دعاء شرف:
للتأكيد على حقنا في بحرنا وحقنا في الحرية والصيد دون أي قيود، وحقنا في الميناء وإقامة ممر مائي يسهل علينا وعلى أبناء شعبنا حرية السفر والتجارة. وعليه فإننا نعلن عن انطلاق الحراك البحري 18 باتجاه قرية هربيا الفلسطينية المحتلة شمال قطاع غزة، وذلك الاثنين تمام الساعة 2 عصرا.
شرف قالت إن الحصار الظالم سينكسر بإصرار الشعب الفلسطيني على ذلك، داعية لأوسع مشاركة في كافة فعاليات كسر الحصار.
ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني للاحتشاد قرب موقع زكيم العسكري أقصى شمال قطاع غزة لدعم هذا الحراك البحري، كما ندعو كل الجهات ذات العلاقة للعمل على توفير الحماية الكاملة لهذا الحراك البحري السلمي. إن هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار ستواصل بذل كل جهد ممكن من أجل كسر هذا الحصار الظالم.
وخلال مؤتمر للهيئة الوطنية العليا لكسر الحصار، قال عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار محمود خلف: إن من حق الشعب الفلسطيني استثمار مقدراته دون تدخل الاحتلال، مؤكدا استمرار الفعاليات السلمية لكشف الوجه القبيح للاحتلال وكسر الحصار.
هذا البحر هو أحد مقدرات شعبنا الفلسطيني، والذي يجب أن يمتلك الحرية بالتصرف به بعيدا عن سطوة الاحتلال. نحن هنا لنؤكد بأن مسيرات العودة وكسر الحصار، والذي يشكل المسير البحري جزء أساسي من مسيرات العودة، نحن جئنا لنؤكد بأن شعبنا الفلسطيني مصر على الاستمرار بمسيرات العودة وكسر الحصار بطابعها السلمي حتى الكسر الكامل لهذا الحصار.
مسيرات العودة والمسير البحري تحرج دولة الاحتلال منذ انطلاقها وتحشد الرأي العام العالمي خلف الحق الفلسطيني، الأمر الذي دفع الاحتلال وأعوانه للرضوخ للكثير من المطالب الفلسطينية، واستمرار تلك الفعاليات سيجلب حقوقا كثيرة لطالما طالب الفلسطينيون بها.
استنكر عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية محمود خلف ما تقوم به الإدارة الأمريكية لإدانة المقاومة الفلسطينية وإدانة مسيرة العودة من خلال الأمم المتحدة، مؤكدا ضرورة تحشيد الرأي العام العالمي لمواجهة الصف الأمريكي.
نحن نؤكد في هذا السياق بأن ما تقوم به الإدارة الأمريكية من محاولة تحشيد رأي عام دولي لطرح مشروع قرار في الأمم المتحدة يتعلق بإدانة المقاومة وإدانة الأدوات السلمية لمسيرات العودة وتأجيل التصويت حتى يوم الخميس في الأمم المتحدة لتحشيد رأي عام، نحن نقول بأن هذه المحاولات هي محل استنكار وشجب، وندعو كل دول العالم لرفض هذه المحاولات الأمريكية، فمقاومتنا هي مقاومة شرعية وهي مقاومة وفق القوانين والشرائع الدولية، كون أن شعبنا الفلسطيني يرزخ تحت الاحتلال منذ أكثر من 70 عاما.
في سياق آخر، أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف ضرورة أن تعود مصر كافة أو تدعو مصر كافة الفصائل الفلسطينية لضمان حوار وطني شامل لإتمام المصالحة، مقدما الشكر لمصر على جهدها في هذا الملف.
نتوجه بالشكر لدور الأخوة المصريين في موضوع المصالحة وندعوهم لاستئناف هذا الجهد رغم التعثرات ورغم العقبات التي تعترض هذا المسار، ولكن نؤكد بأنه من الضروري بمكان أن يستمر هذا الجهد وأن يكون هناك دعوة لكافة القوى من أجل إدارة حوار وطني شامل بين الاتفاقات الوطنية الموقعة بين الكل الوطني الفلسطيني.
أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية سلسلة اتصالات مع عدد من قادة ووزراء خارجية دول المنطقة والعالم لإجهاض المساعي الأمريكية لتمرير مشروع قرار يدين المقاومة الفلسطينية وحركة حماس في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهاتف هنية الأمين العام للجامعة العربية الدكتور أحمد أبو الغيط واستمع منه إلى الجهود التي يبذلها مع المجموعة العربية والإسلامية لمواجهة القرار، كما هاتف مسؤولي الملف الفلسطيني في المخابرات العامة المصرية مستمعا إلى الدور الذي تبذله مصر ووزارة الخارجية في التصدي لمشروع القرار الأمريكي، مشيدا بهذه الجهود وحاثا على المزيد من التحرك على المستويات الدولية لوقف مشروع القرار الأمريكي في الأمم المتحدة. أعلنت حركة الجهاد الإسلامي عن مغادرة وفد من أعضاء مكتبها السياسي لقطاع غزة، وذلك لعقد أول اجتماع يضم الأعضاء في الداخل والخارج بعد الانتخابات الداخلية للحركة التي جرت مطلع أكتوبر الماضي. وقال المتحدث باسم الحركة داود شهاب أنه سيغادر وفد يضم أعضاء المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي من قطاع غزة، حيث سيعقد المكتب السياسي للحركة أول اجتماعاته في الداخل والخارج بعد انتخاب الأمين العام والمكتب السياسي. وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي عن انتخاب زياد النخالة نائب الأمين العام السابق أمينا عاما لها خلفا لأمينها العام رمضان عبد الله شلح. كشفت صحيفة إندبندنت البريطانية عن تفاصيل أخرى وجديدة حول العملية الفاشلة للمجموعة الإسرائيلية شرق خان يونس، والتي قتل خلالها ضابط إسرائيلي وأصيب آخر بجروح خطيرة قبل أسابيع. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
تفاصيل جديدة حول العملية الفاشلة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس، والتي قتل خلالها ضابط إسرائيلي وأصيب آخر بجروح خطيرة قبل أسابيع، تكشف عنها صحيفة الإندبندنت البريطانية. ووفقا للصحيفة فالمعلومات الجديدة مصدرها المقابلات التي كانت تجريها كتائب القسام والأجهزة الأمنية مع سكان منطقة وقوع الحدث شرقي خان يونس، مبينة أن مجموعة الضباط الإسرائيليين دخلوا قطاع غزة تحت غطاء أطباء يعملون في إحدى المنظمات الخيرية، حيث استخدموا بطاقات هوية حقيقية لسكان قطاع غزة. الصحيفة أشارت إلى أن الضباط لم يسكنوا في منطقة وقوع الحدث قرب عبسان خشية من كشف أمرهم من قبل السكان الذين انتحل الجنود الإسرائيليين أسماءهم، وتم التحقيق معهم من قبل كتائب القسام. وأكدت الصحيفة أن القوة الإسرائيلية أتقنت تزييف بطاقات الهوية بشكل كبير جدا، حيث ركبوا سيارة من نوع فولكسواجن، واستغلت القوة الإسرائيلية النسوة ضمن المجموعة لتبرير تواجدهم داخل القطاع. الصحيفة البريطانية قالت إن أفراد القوة الإسرائيلية بررت عند إيقافهم واستجوابهم عند أحد الحواجز التابعة للقسام بأن دورهم نقل المرضى لمنازلهم، ولكن أجهزة القسام اشتبهت بهم بسبب لهجتهم، وتم توقيف السيارة على الحاجز واستدعاء قائد القسام في تلك المنطقة نور بركة للحاجز، حيث قرر نقلهم للتحقيق. وأوضحت الصحيفة أنه وخلال التحقيق المبدئي من الشهيد نور بركة اشتبه في القوة الإسرائيلية لأنه يعلم الأسرة التي ادعى أفراد القوة الإسرائيلية بأنهم جاءوا لعبسان لمساعدتها، فقام نور بركة بالاتصال بأسرة تلك المرأة وردوا عليه قائلين له بأنها متوفية، حينها أطلق عناصر القوة الإسرائيلية النار. وقالت الصحيفة إن مهمة القوة الإسرائيلية كانت تغيير معدات تنصت تم زرعها في الماضي داخل قطاع غزة.
أصدرت المحكمة العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري في وزارة الداخلية أحكاما قضائية متفاوتة بحق 13 متخابرا مع الاحتلال، تضمنت 6 أحكام بالإعدام. وقال العميد ناصر سليمان رئيس هيئة القضاء العسكري بغزة خلال مؤتمر صحفي إن المحكمة العسكرية أصدرت 13 حكما مختلفا ضد العملاء، بينهم 6 بالإعدام شنقا حتى الموت.
أصدرت المحكمة العسكرية الخاصة والمحكمة العسكرية الدائمة 13 حكما بحق مدانين بالتخابر مع العدو الصهيوني خلافا للمادة 131 من قانون العقوبات الثوري لعام 1979. أولا الحكم بالإعدام لعدد 6 من المدانين. ثانيا الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة بحق 7 من المدانين.
وأضاف سليمان أن من بين المحكوم عليهم بالإعدام تاجر من أخطر ما قام به أنه استاجر باراكسا ومنطقة سكنية وساعد بإدخال قوات خاصة أكثر من مرة، موضحا أيضا أن أحد المحكومين بالإعدام هارب إلى الداخل المحتل.
المدان الأول المحكوم بالإعدام شنقا حتى الموت ويدعى علي شعبان ألف عين، يبلغ من العمر 48 عام ويعمل تاجر من سكان غزة الدرج، ارتبط مع العدو الصهيوني عام 2000 أثناء تنقله عبر معبر بيت حنون، حيث قابل ضابط من المخابرات وعرض عليه الارتباط مع العدو الصهيوني وتنقل بين العديد من ضباط المخابرات، وقام بالإبلاغ عن عدد من المقاومين وأماكن سكنهم مما أدى إلى استهدافهم وارتقاء العديد من الشهداء والمصابين. ومن أخطر ما قام به هذا المجرم أنه استأجر براكس ومنطقة سكنية وساعد في إدخال العديد من القوات الخاصة عدة مرات.
وأعلن سليمان عن هوية بعض العملاء وأعمالهم التي قاموا بها خلال الفترة الماضية لصالح المخابرات الإسرائيلية.
المدان الثاني المحكوم بالإعدام شنقا حتى الموت والمدعو إبراهيم خالد ألف عين، من سكان رفح القرية السويدية، ويبلغ من العمر 32 عاما ويعمل سائق، المدان بالإعدام شنقا حتى الموت ويدعى محمد إبراهيم ميم حا ويبلغ من العمر 32 عام سكان خان يونس القرارة. المدان الرابع محكوم بالإعدام رميا بالرصاص حتى الموت ويدعى بسام محمود ميم جيم يبلغ من العمر 52 عاما من سكان محافظة الشمال بيت لاهية. المحكوم بالإعدام شنقا حتى الموت ويدعى أكرم محمد ألف عين يبلغ من العمر 42 عاما سكان غزة الشاطئ ويعمل بأعمال البناء.
وفي ذات السياق أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية ياد البوزوم أن أجهزة الأمن في غزة تمكنت من إفشال العديد من عمليات الاحتلال الإسرائيلي.
حققت في هذا الصعيد إنجازات ونجاحات مهمة خلال السنوات الماضية، وقد أثمرت هذه الجهود في تضييق الحلقات على عملاء الاحتلال وتفكيك عدد من القضايا الأمنية. إن حماية ظهر المقاومة سيبقى هدفا ثابتا لوزارة الداخلية والأمن الوطني لن تحيد عنه مهما كانت التضحيات. تمكنت الأجهزة الأمنية خلال الشهور الماضية من توجيه ضربات أمنية مركزة لعملاء الاحتلال، واستطاعت إحباط عمليات أمنية كان يخطط الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذها في داخل قطاع غزة.
أعلنت حركة حماس عن بدء فعاليات انطلاقتها 31 ومهرجانها المركزي يوم الأحد الموافق 16 من ديسمبر في ساحة الكتيبة بمدينة غزة. جاء ذلك على لسان القيادي في حماس أسامة المزيني خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة صباح اليوم.
نعلن اليوم عن انطلاق فعاليات الانطلاقة 31 لحركة المقاومة الإسلامية حماس، حيث تبدأ من هذه اللحظات الفعاليات المختلفة والمتواصلة استعدادا للعرس الوطني الكبير والذي سيقام بإذن الله تعالى يوم الأحد الموافق 16 من شهر ديسمبر في ساحة الكتيبة الخضراء 12:30 ظهرا بمدينة غزة.
وقال المزيني إن الحركة أطلقت اسم مقاومة تنتصر وحصار ينكسر على انطلاقة هذا العام، والتي تأتي استكمالا لانتصارات الشعب الفلسطيني المباركة بمسيرات العودة والمقاومة الباسلة في كل المواقع والميادين.
وقد أطلقت الحركة على انطلاقة هذا العام اسم مقاومة تنتصر وحصار ينكسر، والتي تأتي استكمالا لانتصارات شعبنا المبارك بمسيرات العودة والمقاومة الباسلة في كل المواقع والميادين، والتي كشفت أكذوبة هذا الجيش الجبان وفضحت إجرامه وعنجهيته.
أصيب عدد من المواطنين في مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام قوات كبيرة أحياء وفي بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل والضفة المحتلة. وأفادت مصادر محلية من البلدة بأن قوات كبيرة مدعومة بعدة آليات عسكرية اقتحمت أحياء البلدة القريبة من الشارع الالتفافي خط 60 وسط إطلاق للقنابل الغازية والصوتية والرصاص الحي والمطاطي. ولفتت إلى أن عدة إصابات وقعت في صفوف المواطنين في وقت رشق شبان القوات المقتحمة بالحجارة. أخطرت سلطات الاحتلال اليوم بهدم عدد من المنشآت السكنية في خربة أم الخير بمسافر يطا جنوب محافظة الخليل بالضفة الغربية. وأفاد الناشط راتب الجبور بأن قوة عسكرية من جيش الاحتلال أخطرت المواطن ياسر عيد الهذلين بهدم منشأة سكنية من الصفيح يقطنها مع 7 أفراد من عائلته، إضافة إلى أخطار المواطن سليمان الهذلين بهدم منزلين لأبنائه يقطنهما 14 فردا. مددت قوات الاحتلال إغلاقها للشوارع المؤدية لقرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة حتى منتصف الشهر المقبل، ووزع جيش الاحتلال أوامر عسكرية لأهل قرية الخان الأحمر يمدد من خلالها سريان إغلاق الشوارع المؤدية إلى داخل القرية بحجة الاستيلاء عليها لأغراض عسكرية مستعجلة، ويسر الأمر حتى 15 من شهر يناير 2019. وشملت الأوامر التابعة للاحتلال التي ألقاها داخل القرية وضع اليد على أراضي قرية عناتة المقدرة مساحتها بحوالي 1468 دنما لأغراض أمنية مستعجلة. قاد عضو الكنيسة الإسرائيلية الحاخام المتطرف يهودا غليك اقتحامات جديدة للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوة الاحتلال الخاصة. وقالت مصادر محلية إن مجموعات من المستوطنين جددت اقتحاماتها الاستفزازية للأقصى ونفذت جولات مشبوهة في باحاته حتى خروجها منه من جهة باب السلسلة. وإلى ذلك أعلن الأردن عن تنظيم مؤتمر دولي لدعم القدس والأقصى في 20 من الشهر الجاري بعنوان نداء للمسجد الأقصى المبارك الطريق إلى القدس. جاء ذلك في بيان صحفي لوزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبد الناصر أبو البصل. وقال أبو البصل إن ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات واقتحامات وأخطار جسيمة ويومية تستفز مشاعر المسلمين والعرب. هاجم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو جهاز الشرطة الإسرائيلي واصفا تعاملها مع التحقيقات ضده بشبهات الفساد في إطار التحقيق بالملف 4000 وهي قضية بيزك ووالا بمباراة حددت نتيجتها سلفا. وقال نتنياهو إن مفتش الجهاز روني الشيخ الذي يترك منصبه اعتبارا من اليوم منحازا ضده. وشدد نتنياهو في هجومه على محققي الشرطة الذين تولوا التحقيق في شبهات فساد حوله في قضية تتعلق بالتعاملات المالية لشركة بيزك والتغطية الإيجابية التي حظي بها في موقع ولا. قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن الاحتلال يحتجز في سجنه 33 أسيرا فلسطينيا يعانون من الإعاقة بأشكالها المتعددة. وأوضح المركز في تقرير له أن أولئك الأسرى يخضعون لظروف اعتقال قاسية تزيد من معاناتهم ولا توفر لهم احتياجاتهم الخاصة وأجهزة مساعدة. وأشار التقرير إلى أن الاحتلال لا يتورع عن اعتقال المواطنين الذين يعانون من إعاقة نفسية وجسدية مختلفة، حيث اعتقل بعضهم وهم على كرسي متحرك وآخرين اعتقلوا لا يستطيعون الحركة إلا بمساعدة غيرهم. من جانب آخر، فرضت محاكم الاحتلال خلال الشهر الماضي أحكاما بالسجن الفعلي بحق عدد من الأطفال الفلسطينيين القابعين في معتقل عفر إلى جانب غرامات مالية باهظة وصل مجموعها إلى أكثر من 46 ألف شيكل. وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أنه خلال الشهر المنصرم تم إدخال 37 أسيرا قاصرا إلى قسم الأسرى الأشبال في معتقل عفر. وأشارت الهيئة في تقريرها أن عدد الأطفال المحكومين 22 طفلا تراوحت أحكامهم بالسجن الفعلي ما بين 31 يوما إلى 14 شهرا، وأضافت بأنه ما زال هناك أسيرين قاصرين قيد الاعتقال الإداري. نهاية النشر، وهذا تذكير بالعناوين. عدة إصابات بقمع الاحتلال للمسير البحري 18 لكسر حصار غزة وأحكام بالإعدام والسجن لعدد من المتخابرين مع الاحتلال. سلطات الاحتلال تمدد إغلاقها للشوارع المؤدية لقرية الخان الأحمر حتى منتصف الشهر المقبل. مطالبات بالإفراج عن الطلبة المعتقلين وخاصة المعاقين. شكرا لحسن استماعكم مستمعينا الكرام، انتهت النشرة المسائية من إذاعة الرأي. تقبلوا تحيات فريق العمل وإلى اللقاء.